حرمة بيع شيء من الأضحية. طبعا العلماء يقولون لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا الجلد ولا الأرك ولا شيء من اللحم، وإن كان هديا فهو هديا كما قال الله تعالى وصفه هديا بالغ الكعبة، وإن كان من الأضحية فالأضحية إما أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي بالثلث، فلا يجوز البيع ولا الاستفادة منها لأنها عينت لله جل في علاه، فما كان لله فقد خرج عن ملكه عن ملكه إلى ملك الله جل في علاه، وملكها الله تعالى الفقراء المساكين، فلا يجوز له أن يبيع هذا الباب. وإن كان بعض الفقهاء يرى بأنه يصير وكيلا للمساكين فيبيع ويتصدق عليهم به. مش قلت لك لابد تتبخر؟ يعني انت في هذه التي تحتاج الى الذكاء، طيب حضرتك تقول لي لا لا لا، والحاجات اللي هي اصلا بابعد ما تكون عامل فيها ذكي، والله قريبة جدا لكن انت ابعد الناس على ان تفهمها، يعني هذه المصيبة اقرب ما تكون لكن انت ابعد الناس على ان تفهمها. كيف؟ وليش بقى الشرط هذا يا حبيبي؟ اللي فعلوا صار خطأ متحشة وكيل عن من؟ عن المساكين. ما هي خرجت من وجه لله جل وعلا، والله ملكها لمن؟ ملكها لمن؟ فهي خرجت إلى ملك المساكين فيكون وكيلا عن المساكين، وإن كان الأصح والأسد ألا يبيع. وهذه إشارة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أقوم على بدني على البد، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال وألا أعطي الجزار منها شيئا، قال وألا أعطي الجزار ونعطيه الأجرة من عندهم، قال وألا نعطي الجزار منها شيئا. ذلك لما؟ طب وين وجه الشبه بقى هنا؟ فين البيع؟ ما في بيع. أو أمرني أن أقوم على البد ونهاني أن أعطي الجزارة منها شيئا، وين هذا؟ وين أين اتقى الفقهاء عدم جواز؟ وده قول كبير من عند الفقهاء، لأن ما في غير عطاء هو الذي قال لا بأس بيع الأهب، وأيضا قال الأوزاعي يجوز بيع الجلود بآلة البيت، لكن وين الدلالة على المنع من البيع؟ إذا جاءك الحديث لك فيه طريقان إثبات السند وفهم متنه. يعني هذه إجابة سديدة لكن أنا أريد الإتقان الأكثر، لكن إجابة سديدة حقا. أريد الإجابة، هو أتى بإجابة سديدة أريد بقى. هو هذا الذي أريد. تقاعد والإجارة فرع عن إيه؟ عن البيع، كما قال الأخ الكريم مع وضح، فيكون القاعدة الإجارة فرع عن البيع، فلما نهى عن الإجارة عن البيع، فلذلك قال علمنا لا يجوز بيع شيء منها، وهذا الراجح الصحيح. آخر الأبواب جواز اشتراك السبعة في البدنة، وهذا قد قلناه في أكثر من موضع بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتركون السبعة في البدنة والسبعة في البقرة، هذا في الهدي، وفي الأضحية أيضا كذلك يمكن الاشتراك. عندنا في المذهب قالوا أصل الاشتراك قد جاء الجواز به في حديث جابر وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فيكون الاشتراك بكل ذبح قربة لله جل في علاه، فإن كان أضحية فالاشتراك فيه جائز، فإن كان عقيقة فالاشتراك فيه جائز، يعني سبعة يعقون عن أولادهم فيشتركون في بدنه، وإن كنت أنا دين الله بأنه لابد في مسألة العقيقة أن يفرد الذبح لها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا أصل الجواز قد جاء، فإن جاء أصل الجواز فيمر على الجميع إلا ما دل دليل على خلاف ذلك. فقال جابر كانوا يشتركون السبع في البدن والسبع في البقره، وقالت عائشه رضي الله عنها اعتمرنا او اعتمر الانسان صلى الله عليه وسلم فذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن بقره، ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عنهن بقره او ذبح عنهن او تقرب او ضحى عنهن بالبقر، فهذه دلاله واضحه جدا على الاشتراك. لكن عندنا في المذهب قالوا والاشتراك اذا كان اصل الاشتراك على الجواز فهو على العموم، لاننا اذا حللنا المسألة لا نراها تخلو يعني من ثلاثة أو من اثنين، تقول الاشتراك الجميع يتطوعون، الجميع يفترضون فرض نذر صحيح، الثالث أن يكون فيهم المتطوع وفيهم أنتم متطورين
البدن اشترك فيها 7، البقرة اشترك فيها 7، اما الشاة فلا اشترك فيها 7. جيد. فقالوا اذا عندنا الامر لا يخلو من ثلاث امور. الامر الاول الجميع 7 متطوعين حال تكونهم متطوعين، 7 مفترضين حال تكونهم مفترضين، فرض عليه. 7 في التمتع اذا فرض، 7 اهدى تطوعا بل كل متطوع او مفترض. قالوا اذا جاء الاصل، اذا جاء الجواز في الاصل فهو على الجميع يصح. يبقى اذا حاله كونهم متطوعين صح الاشتراك، حاله كونهم مفترضين صح الاشتراك، حاله كونهم متنوعين صح الاشتراك، لانه الاشتراك لان اصل الاشتراك جاء الجواز به. اما الاحناف فقد قالوا باصل الجواز في الاشتراك، لكن قالوا ولا بد من اتحاد المخرج. لا بد من ايش؟ وان كان هذا هو الاقرب صراحه، اتحاد المخرج يعني ايه؟ حاله كونهم متطوعين جميعا، حاله كونهم ايش؟ مفترضين جميعا. اما الاختلاط فلا. لما؟ لانه الذي ورد عن جابر حاله كونهم جميعا في ايش؟ في مخرج واحد. يبقى نقف عند الدليل، فهؤلاء هم اقرب للدليل، الحق انهم اقرب الى الامل. المالكيه فقالوا لا يجوز الاشتراك البته، لا يجوز الاشتراك البته الا في ايه؟ الا في المفترض، لكن المتطوع لا يجوز الاشتراك فيه. فيكون الصحيح الراجح هو كلام الاحناف، وهو اقرب ما يكون كلام الشافعيه، الا في حاله الاختلاط بين المتطوعين وبين المفترضين. طبعا العلماء فرعوا عليها فروع، ليس من اللزوم ان ندخل في هذه الفروع، ناخذ اصل المساله وهو الاهم. بعد ذلك انتقل المصنف الى باب اخر، وباب العقيقه. يا رب لن ننتهي من الجميع غدا ان شاء الله. باب العقيقه هو باب مهم، لانه ايضا من باب القربات في اراقه الدماء، وقلنا ان افضل القربات اراقه الدماء تقربا لله جل في علاه. العقيقه الاصل في العق الشق او القطع، وقيل للذبيحه عقيقه لانه يتم حلق العقيقه. عفوا. وفي الاصطلاح هو ما يزكى عن المولود شكرا لله جل في علاه، ما يزكى عن المولود شكرا لله جل في علاه بنيه وشرائط مخصوصه. مشروعية العقيقة، فالعقيقة باتفاق الأمة مشروعة إلا ما شذ من العلماء، باتفاق الأمة مشروعة، لكن الخلاف بين العلماء في إيش؟ في الحكم، في الوجوب أو الاستحباب. أما مشروعية العقيقة فكثير، الله جعل قبل صلى ربك وانحظ على الأصل في أن النحر أقرى من أصلح القربات، لكن العقيقة خاصة جاء فيها أحاديث كثيرة في البخاري وفي السنن عن سليمان بن عامر قال قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مع المولود عقيقة، مع المولود عقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مع المولود عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. طبعا أكثر من رواية جاءت فيها الأمر بذلك، أهريق عنه دما وأميط عنه أذى. فقال العلماء بالوجوب، داود الظاهري قال بالوجوب لأن السلام قد أمر بها، قال فأهريق عنه دما، لكن هي بالإفعال كما سنبين، قال فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال مع الغلام عقيقة أهريق عنه دما وأميط عنه أذى. وعن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ذبح من السلام أو عق من السلام عن إيش؟ عن الحسن وعن الحسين كبشا كبشا. وفي رواية السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت عن الغلام شاتان متكافئتان، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة وحيدة، وعن الجارية شاة وحيدة. والغرض المقصود أن هذه أدلة كثيرة جدا جاءت. وأيضا حديث ثمرة بن جندب أنه قال كل غلام مرهون، وهذا أيضا يستدل به الظاهرية، كل غلام مرهون بإيش؟ بعقيقة، تعق عنه تصبح عنه في اليوم السابع ويحلق له ويسمى في اليوم السابع. هذه السنة 7 و14 و21. أما حكم العقيقة ففي المذهب فحكم العقيقة الاستحباب، في المذهب حكم العقيقة الاستحباب، مع أن الأدلة الكثيرة التي سردناها في مسألة المشروعية تدل على الوجوب، لأن كلها إيش؟ لأن كلها أوامر. ولكن الصحيح أن الصارف الذي صرف من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت، أو الحديث الآخر الذي جاء قالت قال السلام عن الغلام شاتان، قال من أحب نعم في أول الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أرأيت الولد يعق عنه، فكره العقيق، فكره العقيق. ثم قالوا النسك يا رسول الله، قال فإذا أحب أحدكم أن ينسك نسيك فعن الغلام شاتان وعن الإيش وعن الجارية شات. هنا وجه الدلالة، فين وجه الشاهد؟ فأحب أحدكم، وجه الدلالة جعل المسألة على الاختيار، جعل المسألة على الاختيار، فالاختيار هنا دل على أنه كان صارفا قويا للأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا الراجح صحيح. وهذا الظاهري قال بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال فأهريقوا، قالوا أمر وزعوا الأمر الوجوب، لكنه صرف بقوله فأحب أن ينسك نسيك. وأما الأحناف قالوا العقيقة برمتها مكروه. أحناف يبقى إذن عندنا أقوال ثلاثة متباينة، قول بالاستحباب، قول بالكراهة، قول بإيش وسط بالوجوب. فالأحناف قالوا بالكراهة كلية، لأن السلام لما سمع العقيقة كره ذلك. وصحيح الراجح هذا الحديث لم يصح، وإن صح فغايته بأن السلام كره إيه لأنها من العقوق، كره اسم العقيقة ولكن سماها إيه نسيك، أنسك نسيك. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات. ما يجزئ عن العقيقة يجزئ عن ما يجزئ في العقيقة يجزئ عن الغلام شاتان وعن الجارية إيش شات. لحديث عائشة رضي الله عنها عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شات، هو قول أكبر قول أكثر أهل العلم وقول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن ورد عن ابن عمر عن غيره أنه قال بأنه عن بعض أهل العلم قال بأن عن الغلام شات وعن الجارية شات متكافئتان يعني يستويان، ودللوا على ذلك بأن سلم في حديث ابن عباس قد عق أو قل فقد ذبح عن الحسن كبشا وعن الحسين كبشا. فالحق أننا نقول الجمع بين الروايتين، نقول هناك مرتبة إجزاء ومرتبة كمال. أما مرتبة الإجزاء عن الغلام شات وعن الفتاة أو الجارية شات، ومرتبة الكمال عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. أما بالنسبة للسن الذي يجزئ فهو يساوي السن الذي قيل في الهدي وقيل في الأضحية، لا يفارقه بحال من الأحوال، قرب من القربات وإراقة الدماء. فسن العقيقة التي يجزئ هو أن يذبح الجزعة من الضأن والمسنة من الإبل والبقر والغنم، بقوله السلام لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا، هذا على العموم لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي السنة التي دخلت السنة الثانية بالنسبة للمعز، ودخلت السنة الخامسة بالنسبة هي في السنة الخامسة ودخلت السادسة للإبل، وفي السنة لا بالنسبة للبقر الثانية ودخلت الثالثة، والماعز الثانية ودخلت في الثالثة. أما الضأن قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا ألا تجدوا مسنة فاذبحوا الجزعة، وقال نعمة الأضحية الجزعة. فيبقى إذن السن هو الجزعة ستة أشهر، وأيضا الثانية كما قلنا المسنة الثانية من الإبل والبقر والماعز. والمستحب عند الذبح يقول بسم الله اللهم تقبل منا، ويقول هذه عقيقة فلان. وإن كان ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن السنة كما قلنا شاتان متكافئتان للغلام وشات للجارية، لكنها قالت ولا يكسر العظم، قالت نذولا تطبخ نذولا تطبخ وتنضج ثم يدعى عليها الناس، قالت ولا يكسر العظم وتؤكل ويطعم وتصدق بها، أو يأكل صاحبها ويطعم ما فيها من اللحم ويتصدق بالباقي للفقراء. الحق بأنه لا يشترط الطبخ في العقيقة، يعني لو ذبح ووزع اللحم جاز ذلك، لكنه ليس من إيه؟ ليس من الكمال. الكمال أن يذبح ثم يطبخ ثم يدعو الناس إلى الأكل، وأفضل الناس الذين يدعون إلى ذلك هم الفقراء. ومن السنة أن يكون ذلك في اليوم السابع، والحلق بعد ذلك والتسمية، هذا إن لم يكن قد بيت النية إيه للتسمية. لأن حديث ثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرهون بعقيقته يذبح عنه في اليوم السابع ويحلق ويسمى في اليوم السابع. لكن الدلالة على نور على أن هذا الحديث في من لم يبيت النية على التسمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني ولد لي ولد وسميته إيه إبراهيم، كان مبيت النية أن يسميه إبراهيم. فالغرض المقصود إن كان قد بيت النية على التسمية فله أن يسميه عند الولادة، فإن لم يبيت النية فالأولى أن يرجع التسمية إليه اليوم السابع. هذه فيها حكمة عظيمة جدا أن ترجع التسمية اليوم السابع، لأن ممكن أنت تسمي اسما فيغضب عليك إيه الوالد والوالدة، ما سميتش باسمي ليه، وأنت أو تسمي اسما فتأتي حماتك وطبعا يعني الحما حما وتعلم، فترى بأن البيت يضد، ولا سيما كنت أسدا عظيما في بيتك وهي لها تأثير قوي على امرأتك، يبقى المسألة انتهت، حيسمى على ما يشتهون، حيسمى على ما يشتهون. ف فانت اليوم السامع بتدي مساحة لتهرب هروبا لطيفا او تعطي مساحة لان ترضي الاطراف كلها تسميه باسماء ثلاثة تسميه باسماء مركبة. المهم انك تخرج من الوعكات بمثل هذا ولك فسحة من الوقت هي ان تسمي في اليوم السابع استحباب الاكل من العقيق كما قلنا. وايضا من ذلك انه ياخذ من الشعر كما ورد عن فاطمه رضي الله عنها ارضاه قال ان تحلقي شعره. والحلق من الشعر له اداب ان يحلق شعره كله, انما لنرافق في الزمان هذا المراه خايفه على الولد فتاتي بالمقص فتاخذ ما امام وعلى الجنبين وتتصدق به وتزيد تقول وانا ازيد ايضا, وهذا لا يصح, هذا يدخل في المحظور والنهي لأن السلام نهى عن إيه؟ عن القزع, والقزع أن تحلق بعضه وتترك بعضه. ولذلك السلام أوتي برجل بطفل حلق له بعض الرأس وترك البعض, فقال السلام لا, إما أن تحلق كله أو تترك كله, إما الكل وإما الكل. فالتدريج هذا الذي يسمونه تدريجا فهو من القزع المنهي عنه. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ونفعنا بما علمنا.
جزاكم الله خير الجزاء, نفع الله بعلمكم.